أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث علامات حب الدنيا. يدعو إلى الاهتمام بهذا الحديث أن موضوع ابتلاء حب الدنيا، الابتلاء بحب الدنيا، موضوع مرض حب الدنيا موضوع حساس جداً. أشد الأمراض فتكا على الإطلاق هي الأمراض المعنوية. الأمراض المعنوية أخطر بكثير من الأمراض الجسمية، وأشد الأمراض المعنوية مرض حب الدنيا. وللأسف الشديد فإن سعة ابتلاء بهذا المرض، انتشار هذا المرض كبير جدا، إلى حد أن الشخص منا ينبغي أن يحسب للعشرة آلاف وليس للألف فقط قبل أن يقول أنا لست ممن يحبون الدنيا. المسألة مش بهالبساطة ولا يصح أن نستسهلها. هذا المرض شديد الخطورة وشديد الانتشار وشديد الفتك، ويصبح الإنسان يتصرف على أساس أنه لا يحب الدنيا، مع أن حب الدنيا قد عشعش في قلبه وتمكن، بل استقر الشيطان في هذا القلب وأصبحت العبادة للهوى يعني للشيطان. وفي الغالب يحسب الشخص منا أنه يحسن صنعا. إذن التخلص من مرض حب الدنيا أمر خطير جدا، صعب جدا، حساس جدا. في نفس الوقت لا يصح أن نحبط ونتصور أننا لا يمكننا أن نشفى من مرض حب الدنيا، لأن الله عز وجل سهل لنا كل سبل الوصول وجعل الأدلاء على الله عز وجل الذين هم الأطباء للروح ولأمراضها والنفس والقلب والنوايا والسرائر، بحيث إن الله عز وجل أمر أفضل خلقه، أقرب الخلق إليه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام وبعدهم الأنبياء والأولياء والصلحاء والعلماء والفقهاء، أمرهم أن يتولوا إيصال الرسالة الإلهية إلى الناس في مجال الخلاص من مرض حب الدنيا. هذا الأمر أي أن يصل الإنسان إلى العمل بما جاء به الأنبياء والمعصومون عموما عن الله عز وجل في مجال التعامل مع الدنيا وعدم الركون إليها، عدم الإخلاد إليها، عدم التعلق بها إلى حد الوله والعبادة والجنون، هذا الطريق يتوقف على معرفة الأحكام الشرعية وإمكانية تطبيقها والالتزام بها، وذلك يتوقف على ذكر الموت، لأن من يذكر الموت جيدا يبقى ينظر إلى الدنيا كما هي، لا يكبر الدنيا الصغيرة ولا يصغر الآخرة الكبيرة، لا يصاب بمرض عمى الألوان بحيث إن قلبه يتعاطى مع المسائل بحجمها الحقيقي. ذكر الموت إذن أمر أساس ومفصلي ومهم، وهناك علامات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تدل على عدم الابتلاء بمرض حب الدنيا. من هلأ رحول إذا رأينا أن هذه العلامات علامات حب الدنيا موجودة فينا فلا نفاجأ ولا نحبط، لأننا ينبغي أن ننطلق في الكلام ونستمر في الكلام على أساس أننا نحن للأسف من أبناء الدنيا، لسنا من أبناء الآخرة. مشيخة الشيخ لا تجعله يصبح من أبناء الآخرة، عمل الشيخ هو الذي يجعله من أبناء الآخرة. أنه واحدنا يقول أنا بدي التزم والتزامه على خاطره ما في دقة بالحكم الشرعي، لو فرضنا لاحظنا بس الغيبة أنه ما في دقة بالتعامل مع الغيبة بترك الغيبة، المسألة تنسف التدين وتجعل التدين شكليا ويغرق الإنسان في أودية الشيطان ومرض حب الدنيا. فإذا عندما نجد أن هذه العلامات موجودة فينا علينا أن لا نيأس، بل نلجأ إلى الله عز وجل ونتنبه إلى أن الله عز وجل لا يخدع عن جنته، فنحقق في قلوبنا النية الحقيقية أننا نريد أن نكون ممن يحبون الله عز وجل ولا نريد أن نكون ممن يحبون الدنيا، لأن البشري من أول فرد النبي آدم عليه السلام إلى آخر فرد البشرية تنقسم إلى قسمين، الذين يحبون الله والذين يحبون الدنيا. وهي حكاية أنه بدنا نجمع بين الدين والدنيا حيلة شيطان، بنعرفها أنه حيلة شيطان، وللأسف الشديد أننا نبقى نتصرف على أساس هذه الحيلة الشيطانية، والدليل على ذلك الوضع السائد بيننا. هلا لما بوصل لذكر العلامات بتبين الأمور. المدخل إلى الحديث عن علامات حب الله عز وجل هو التنبه إلى أن من أوضح المفاهيم الإسلامية لكل متدين بيعرفها أن الدنيا ممر وليست مستقر. هالدنيا الممر كم يكون التقاتل فيها على المال وعلى العقار، الأرض أو شقة أو ما شابه، ما تلات بعض المرات قتل، أو مثلا حرب داحس والغبراء لأجل حيوان أو ما شابه. هي الدنيا مفرداتها كم هو التقاتل عليها والتخاصم، كم هي العداوات، هي العداوات، هذا التخاصم، هذا التقاتل يكشف عن اهتمام، لأنه واحد عم بيركز على شغلة فمستعد يقاتل عيد. السؤال لقلبي وكل قلب، كم نهتم بأمور الآخرة؟ التنافس الحقيقي ينبغي أن يكون في الخيرات، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس بكثرة الصلاة، كثرة قراءة القرآن، كثرة الحج، كثرة الزيارة، كثرة خدمة الناس، لأن الخدمة قمة العبادة، كثرة التواضع، كثرة السكوت الصمت، كثرة الصوم، تنافس في هذه الأمور، هذه ما حدا بيتنافس عليها أبدا. تنافس على السلع والممتلكات والمواقع والجهة الدنيا. هذه الدنيا الممر لا تصلح، لا تستحق أن يبذل لأجلها كل هذا الجهد. من أبسط المفاهيم الإسلامية وأوضحها أن الدنيا ممر، إذا ممر إذا ما تستاهل كل هالكركبة. طيب نحن كيف عم نشتغل؟ نحن مؤمنين بالآخرة على أساس، إذا مؤمنين بالآخرة كيف لازم يكون تعاملنا مع الدنيا؟ لازم تبين فينا علامات حب الآخرة، مش تبين فينا علامات حب الدنيا. فإذا لقينا، لما نوصل للعلامات لقينا موجودة فينا علامات حب الدنيا، معناها في مشكلة حقيقية. بده واحد يروح يقعد لحاله ويفكر ويخطط ويسأل ويبحث شو بده يسوي، بده يستعد لآخرته. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة غصبا عنها. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله. فإذا الفرز يجب أن يكون على أساس إما أن تكون الآخرة هي الهم أو تكون الدنيا هي الهم. من كانت الآخرة همه، كلام عربي واضح. ومن كانت الدنيا همه، أيضا كلام عربي واضح. شو يعني الآخرة همه الدنيا همه؟ يعني بيهتم أكثر شيء بالآخرة ولا بيهتم أكثر شيء بالدنيا؟ هذا الحديث مرعب، ويشهد الله أني لا أتحدث به بلغة موعظة للناس ويجب عليكم، لا لا، أتحدث به بلغة أنه بده يقعد واحدنا يفكر أنه ما يكون هالعمر راح وبعد مش فهمان لا دنيا ولا آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن تكون الآخرة همنا، يعني كل ما عندنا من اهتمام من جهد تكون الآخرة هي المصب هي الهدف. كما في القرآن الكريم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني عنده عمر، قوة، شباب يصرفه للآخرة، ماله يصرفه للآخرة. طيب يعني شو بيعطش أولاده؟ بلى، إذا أعطى أولاده قربة إلى الله وعم براعي الحكم الشرعي هذا للآخر. بس إذا صرف بتبذير وبذخ وترف، وفي ناس فقراء ما وصلهم، هول صرفهم للدنيا ما صرفهم للآخرة، لأن همه الدنيا وليست الآخرة همه. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، جمع الله شمله، شمله بولاده صح، شمله بالأرحام صح، بس في معنى أدق من هيك بجمع الشمل، أنه واحد ما بيكون مش متشتت، مشتت، مضطرب، قلق، هلوع. الهلوع مثل اللي مثلا تيابه مزقين وهيك مسلوتين من هون ومن هون، نازلين من هون ومن هون. مجموع الشمل لا، اللي متماسك مستقر. فجمع الله شمله مرتبطة بأنه الآخرة تكون هي الهم. إذا واحد ركز على الهدف الحقيقي حينئذ يجمع الله شمله. واحد مثلا ماشي بالصحراء وعارف هدفه وين، شوفه ماشي ماشي باتجاه الهدف، بس اذا ضاع مش عارف الهدف. او مثلا هو ماشي هيك وتصور الهدف، يصير ساعة ماشي لهون ساعة لهون ساعة لهون، خبط عشواء. كذلك الذي تصبح الدنيا همه بصير مسيرته في الدنيا خبط عشواء، خبط عشواء، لا علاقاته مع الناس منيحة. بتتمزق العلاقات مع الناس، بتتمزق العلاقات مع الأسرة، بتتمزق علاقته بنفسه، هو بيعيش الاضطراب، تشوش، القلق، تمزق. لا يجمع الله شمله إذا كانت الدنيا همه، لأنه الهدف مش واضح، الهدف الأساسي اللي هو المقر مش واضح. جعل الممر هدفا ومقرا، فكل شيء اختل عنده. كيف مثلا منظم الكهرباء، إذا هالمنظم خرب ما ظلش في شيء منظم نهائي. منظم الدنيا والآخرة، الحياة الدنيا والحياة العليا، المنظم تحديد الهدف، الهدف وإنا إليه راجعون وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله المصير. في كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا عم بحكي هون كمدخل للحديث عن علامات حب الدنيا. أول شيء نظرة في بعض الروايات إلى الدنيا، ولنعرف من خلال ذلك الممدوح من الدنيا والمذموم منها. في كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيه. معادلة كتير حساسة، لا يسلم الشخص من الدنيا إلا في الدنيا، لا يسلم من مرض حب الدنيا إلا في الدنيا، ولا ينجى بشيء كان لها. لا ينجى بشيء كان لها، يعني إذا هالمصريات اعتبرن واحد هول بده يصرفهم بالدنيا وعلى الدنيا وللدنيا، هالمصريات صاروا للدنيا، لا ينجو بشيء جعله للدنيا. فإذا الدنيا لا ينجى منها إلا فيها، لا يسلم منها إلا فيها، لكن لا ينجى بشيء يجعل لها. بده يعمل واحد كل ما آتاه الله بده يحدده الآخرة. ابتلي الناس بها بالدنيا فتنة، فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه. الذي يأخذه الإنسان من الدنيا للدنيا يتركه ويحاسب عليه، أنه اشتغل وتعب وجنى العمر ومدري شو وشوي مش هون، ويتحاسب عليه. وما أخذوه منها لغيرها، أخذوا من الدنيا وصرفوه في التوسعة على العيال ومساعدة الآخرين في الحلال، يعني صرفوه مع مراعاة الحكم الشرعي، أخذوه منها لغير الدنيا للآخرة، قدموا عليه وأقاموا فيه، ملئوا قدامهم. وإنها الدنيا عند ذوي العقول كفيء الظل. من اللي عم يحكي هيك؟ نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا وأنفسكم، أمير المؤمنين سلام الله عليه، عم بيقول الدنيا عند العائل مثل الفي. في شي عائل بيقرر انه يتعامل مع الفي على اساس انها مستقرة ودائمة وثابتة على طول؟ والله لا، الفي متحرك تزول، هلا موجودة بعدها بتروح. وانها عند ذوي العقول كفيء الظل، بين تراه سابغا ممتدا حتى قلص بيتقلص، وزائدا تراه زائدا حتى نقص. الدنيا السؤال لقلوبنا، بدنا نسأل عن جد بين يدي الله عز وجل، انه عن جد الدنيا عنا هيك؟ الدنيا عنا فيه؟ اذا ليش بتقاتل الرجال ومرته؟ لانه ما ردت عليه. خير ان شاء الله، بجوز لك انت اذا ما ردت عليك تعيط عليها. ليش المرأة بتنقهر؟ لانه زوجها مثلا قالها كلمة انه انت مثلا مش صادقة او كذابة او ما شابه. خير ان شاء الله، وما لوش حق يقول هيك، بس شو قيمة هالكلام هذا؟ انه اذا هي صادقة هذا الكلام ما بيأثر اصلا، بس لانه الرجال والمرأة بصيروا يعبدوا الناس، بصير انه معروف عند الناس هيك، وهلأ قدام الناس عيط له وما ردت هي، ما قامت الركض دخلك يا سيدي او مدري شو، فهو عاد الناس، اذا عاد الدنيا. وهي كمان كيف بيقلها هيك، خصوصا اذا قدام الناس بيقلها، طبعا حرام، بس ما لازم تقهر بحالها وتهلك اعصابها. اذا هي مقتنعة انه الدنيا في وظل، ما الاقي ما حكيتها لكل ما الاقي، مهم الله يكون راضي. او مثلا في رواية في خطبة للامير عليه السلام في نهج البلاغة: ايها الناس، ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الامل. اتباع الهوى يعني اتباع الرغبات، اتباع الشهوات. هذا الامر كمان كارثي. شو اتباع الرغبات؟ هلا الثقافة السائدة بالعالم ثقافة الهوى، انه واحد شو بيعجبه يتصرف كما يعجبه، كيف بيحب يلبس، كيف بيحب ياكل، كيف بيحب يشرب، كيف بيحب يتعامل مع الناس، هذا بيسلم عليه، هذا بيحب ما يسلم، هذا بيزوره، هذا ما بحسب رغبته. هذا مش دين، هذا هوى. يعني جعل دينه هواه. الدين اللي الله عز وجل بده اياه مش هيك. الدين ان يسلك الانسان على اساس الشرع والعقل، اما ان يسلك على اساس الرغبه والهوى والشهوات، هذا مش دين. الثقافه السائده هلا بالدنيا هيك. نحن مشكلتنا انه منقول عن حالنا متدينين، بس منشوف بالتصرف اكثر تصرفنا على اساس الهوى، على اساس المتعارف. المشاكل قائمة على قدم وساق، في كل بيت بتشوف 450 مشكلة بين الزوج والزوجة، بعض المرات في 300 على والولاد وغيرهم وخصوصياتهم. ومع هذا أحد الأب، أحد الوالدين مثلا، والفرد الفلاني من العائلة، أو أحد الوالدين الآخر والفرد الآخر وما شابه، مشاكل. شو سببها؟ أن الثقافة السائدة ثقافة الهوى والرغبات وحب الدنيا، وكل واحد بصير يكون خلطة نتيجة اللي شافه على التلفزيون، واللي شافه بالشارع، واللي شافه من اللي عاشرهم، والأمور اللي فكر فيها هيك وجزم على أساسها، صارت قلته له خلطة معينة. هالخلطة معينة هذه بنت الثقافة السائدة في العالم، بنت الغزو الثقافي، ما إلها علاقة بالتدين الثقافي اللي كونها هو، وبتصرف على أساسها. والعجيب أنه الغالب علينا في أجواء نحن المتدينين، الغالب على أجواءنا سلوك ما إله علاقة بالتدين، وبنعتبره هذا أمر مفروغ منه. يعني مثلا عنا من أصول الدين بين قوسين أنه إذا واحد سمع كلمة، سمع على الأقل كلمة، اما تسكت ابدا، كن مش عاقل، هذا شو مجنون حتى يسكت؟ لا، لازم يرد. هي من الثوابت. لما بيتزوجوا اثنين بيتزوجوا على اساس هالدين هذا، ولما بيختلفوا على اساس هذا. الاحترام هو شكل قدامه، بس بغيابه انه يحترم الانسان لانه انسان، يحترم المؤمن لانه مؤمن، بغيابه اذا كان بيحبه بيحترمه، اذا ما بيحبه ما بيحترمه. معناها هذا مش تدين، هذا هوى. اتباع الهوى وطول الامل. طول الامل مسألة حساسة جدا، رح يجي معنا بالذكر علامات المحبين، انه اذا واحد بيعتبر انه رح يعيش بكرة معناها طويل الامل. لاحظوا، مسألة كتير حساسة. هلا نحن عادة بكل مرحلة من مراحل عمرنا عنا طول أمل بتناسب مع هالعمر. واحد هو صغير هلا بصير يمشرع على أساس إنه باقي عنده شي 100 سنة. يعني إذا كان واحد بيعرف له حدا عايش فوق 100، بصير يعتبر هو الأصل عنده أنه راح يعيش هالقد، مش أنه بصير يتمنى أنه يعيش هالقد. ما في مانع واحد يتمنى طول العمر، لكن بشرط أن يبادر إلى ترك المعصية ويصلح أموره ويستعد لآخرته. إذا كان شاب بصير قدامه طول أمل لكن أقصر شوي، إذا كبر كمان قدامه طول أمل. الحديث اللي راح يجينا خلينا نفكر بطول الأمل على أساسه، أنه اللي بيعد اليوم القادم غدا يعده من عمره بيجزم بأنه هو بكرة راح يعيش، هذا طويل الأمل. ليش؟ لأنه اللي بيجزم أنه راح يعيش بكرة ثاني يوم راح يجزم بأنه راح يعيش بكرة، ثالث يوم، يعني عطول راح يظل طويل الأمل. فإذا ينبغي أن يصل الشخص منا إلى حيث يكون واقعيا ومنطقيا وعاقلا. العاقل بيقول لك ما حدا بيعرف حاله قديش بيعيش وأمتى بيموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري ماذا تكسب غدا. يعني لحظة من العمر ما في يجزم واحد فيه. إذا يتوقع السفر في أي لحظة، هذا منطق موضوعي. أما إذا كان يتوقع البقاء ولو بمقدار يوم، مش منطق. هلأ بتضبط معه ظل هاليوم، بس مش كل مرة بتستعمل جرة مثل ما بينا. بعدان المردود الثقافي السلبي لطول الأمل هذا خطير جدا، لأنه يصبح حجابا يمنعه من رؤية الآخر. فأما اتباع الهوى، بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيصد عن الحق. لمن واحد بيكون بيعرف أنه الحق أنه ما يجيب سيرة فلان بأمر يكرهه هذا الفلان، الحق هيك، بس هو انقهر منه وحب أنه يغتابه. اتباعه لهواه لرغبته في أن يغتاب هذا الشخص يصده عن الحق اللي هو أنه ما يجيب سيرته بسوء. اتباع الهوى يصد عن الحق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وإذا واحد نسي الآخرة بصير عبد الدنيا، بصير من اللي قال عنهم الإمام الحسين سلام الله عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشه. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، يعني مسرعة، شريط الزمن يمر بسرعة، فلم يبق منها من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء. إذا هالإناء كان في مي والمي استعمل، ظل في شيء قليل جدا، اصطبها صابها، لم يبق منها إلا من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها، ألا وإن الآخرة قد أقبلت ولكل منهما بنون. في ناس أبناء الدنيا وفي ناس أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. والمسألة واضحة جدا، ابن الدنيا دائما بروح وبيجي لعندها، بروح من عند الدنيا وبيجي لعندها. كيف واحد بيطلع من البيت، يعني من عند أمه بيرجع لعند أمه، وفي صغره ينام في حضن أمه وعلى علاقة دائمة فيها، في كبره ظل حاجته لأمه حاجة شديدة، وإذا كان يعيش الأحاسيس السليمة تعلق بأمه عطفته بأمه. الدنيا هي الدنيا، بصير واحد علاقته فيها قوية، بحبها. شو هي الدنيا؟ الدنيا هي مصاري وجاه وسلع، ممتلكات، عقارات، غير هذه، مش شيء تاني. فإنه إذا كان هيك متيم بهذه الدنيا ودائما همه وغمه اللي عم بفكر فيه يعني هو بروحه بيجي لعندها ويتقلب في ظلها. فإذا هو من أبناء الدنيا، هذا ابن الدنيا، أم الدنيا، أمه الدنيا. هذا اللي أمه الدنيا هو نفسه اللي بيحكي عنه القرآن الكريم فأمه هاوية، لأن جهنم هي باطن الدنيا. جهنم باطن الدنيا بالنسبة لغير المؤمنين، بالنسبة للمؤمنين باطن الدنيا الجنة. يعني واحد عايش هون بهالدنيا إما أن يكون في جنة أو في نار، هو هون. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الجنة موجودة في الدنيا في باطن الدنيا مش بالظاهر، وجهنم موجودة في الدنيا في باطن الدنيا مش بالظاهر. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيضا في خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا. أنه واحد هو بده يقدم شبابه وعمره وروحه وأعصابه، شو بده يأخذ قبالهم؟ بده يأخذ حيطان وحديد سيارات وغيره، أثاث كراكيب خشب، مقابل عمره شو عم يأخذ؟ وهالمصاري وهالموقع الزائف، موقع الزائل، إنه الناس والله بيحترموه. طبعا إذا كان الاحترام من هذا النوع السائد عنا ما له قيمة نهائيا، احترام السائد على القائم على مقاييس الدنيا ومعاييرها. ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا ومما لك عند الله عوضا. طيب شو المطلوب سيدي أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هون منوصل لبيت القصيد، وحقيقة تسكب العبرات، حقيقة تسكب العبرات. الدنيا شو حجمها عند الله عز وجل اللي أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعم يحكي بتوضيحه أمير المؤمنين سلام الله عليه شو حجم الدنيا عند الله؟ في بعض الروايات لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما حرمها العبد المؤمن. يعني الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة، جناح برغشة. طيب نجي لأمير المؤمنين سلام الله عليه نشوف كيف يبين لنا حجم الدنيا. بس خليني أنا وياكم قبل ما نسمع العبارات نحط ببالنا أنه بدنا نسمع العبارات وندرس أنفسنا، يا ترى عن جد الدنيا بأنفسنا هيك ولا لا؟ إذا الدنيا بأنفسنا هيك نحمد الله عز وجل، وإذا لا علقتنا كبيرة، علقتنا كبيرة، بس الأمل بالله كبير، لأنه لا يريد لأحد أن يدخل النار، وإنما عز وجل يريد للجميع أن يدخلوا الجنة. وبمجرد التوبة وتصحيح المسار يغير الله حاله عفوا إلى حال مختلف. قد يصل هذا الحال إلى مرحلة فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلتكن الدنيا، في كم عبارة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، عبارات متكثرة، أذكر بعضها حول حجم الدنيا الحقيقي. فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض. القرض برأي بعض كتب اللغة هو عبارة عن ورق شجر اسمه السلم. يعني إذا ورقة شجرة يابسة وحطيت شلت منها فتفيت هيك كسرات حثالة، شو قيمة هول؟ حثالة ورقة من شجرة، الورقة يابسة، ورقة يابسة من شجرة. بيقلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض. أصغر من هالكسرات اللي تفتتت من ورقة يابسة لشجرة، وقراضة الجلم، يعني وأصغر من قراضة الجلم. القراضة يعني ما يقرض، الجلم شو هو؟ الجلم المقص، انه اذا واحد عم بيقص ورقة هيك ونزل في شوية حتاحيط عجنب، او عم بيقص قماش نزل منه قراضة. فلتكن الدنيا في اعينكم اصغر من حثالة القرض وقراضة الجلم. هي العبارة تستدعي إقامة مؤتمرات ودراسات وبحوث، وكل واحد منا يفكر فيها كل عمره، أنه الأمير عليه السلام عم بيقلنا الدنيا لازم تكون أهون عندكم من فتات ورقة شجرة يابسة، أو من قصاصات شيء تقصه بالمقص. يا ترى الدنيا عنا هيك؟ إذن ليش هالمخابطة والمطاحشة؟ هلا أمريكا عيد الدنيا تستعمل قنابل 9 أطنان، بأفغانستان جربوا 7 أطنان، بعدين صاروا يحكوا عن قنبلة 9 أطنان، هلا صاروا يحكوا عن قنبلة 12 طن. كل هذا عد شو؟ عد ثروات الشعوب واستعباد المصائر، أنه عم يدوروا على الدنيا. طيب هؤلاء مسجمين مع أنفسهم، هن كفار وما بيعتبروا في آخرة، وهن أبناء الدنيا وعم يشتغلوا. طيب نحن نعتبر حالنا من أبناء الآخرة متدينين، ومن أبسط الكلمات اللي منرددها إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والدنيا ما مر. طيب إذن لماذا هذه الخصومات بيننا؟ الخصومات لأنه نحن لا نلتزم بما نعتقد به، نعتقد بأن الدنيا صغيرة ويجب أن لا يتعلق القلب بها، يجب أن لا نحبها، لكن قلبنا شأفي على الدنيا، نحن متعلقون بحب الدنيا مش بحب الآخرة. المسألة بدها إعادة نظر. واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، وارفضوها ذميمة، ارفضوا الدنيا ذميمة، فإنها قد رفضت من كان أشغف بها منكم. في ناس كانوا يحب الدنيا أكثر منكم والدنيا رفضتهم، فارفضوها قبل أن ترفضكم. أيضا في نهج البلاغة بده يبين لنا أمير المؤمنين سلام الله عليه حجم الدنيا وكيف لازم تكون نظرتنا للدنيا. شو بيقول؟ ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي، أزهد عندي من عفطة عنز. عفطت عنز تكرموا بمعنى عطست عنز، انه هالعنزي ماعز يخرج الريح مع ما يخرج من انفه، هذه عفطة عطست عنز. الدنيا لازم تكون عنا اهون من عطست عنزي. نحن وين عن هذا؟ حقيقة لو أننا لا نحب الدنيا ما منتقاتل أبدا. هي المشاكل ببيوتنا كلها ما بتكون موجودة، كلها كلها، ويكون الحب هو البديل، لأنه الاعتقاد بالآخرة، الاعتقاد بأننا بين يدي الله عز وجل وأنه سيحاسبنا على كل شيء عندما نرجع إليه، يجعل أحجام الخلافات الدنيوية بلا طعم. واحد من العلماء بعث له شخص تكرم أيها الكلب الكذا، كبار علماء نصير الدين الطوسي المحقق الطوسي الشهير، فكتب له بالجواب: هذا الحيوان الذي ذكرت اسمه يمشي على 4 وأنا مش هيك، وهذا الحيوان له خصوصيات كذا وأنا مش هيك، هيك بكل برودة أعصاب. يعني ليش؟ لأنه هذا من مدرسة سلمان الفارسي النبوية العلوية المحمدية الإلهية. مدرسة سلمان الفارسي أنه واحد يسمعه كلاما قاسيا فبده يستفزه، هو ساكت زاد هذا بالمسبات وبالحكي. نظر إليه سلمان الفارسي قال: يا هذا، إن أمامنا عقبة كؤودا، ورانا يوم لأيام عقب صعب، إن جزتها إذا أطعتها فلن يضرني ما تقول، وإن ترددت فيها إذا ما قدرت تجاوز العقبة فأنا شر مما تقول. تصوروا أنه مثلا مرة جوزها جاي معصب وقاعد بسكتم وشرق وغرب وهيك، وهي عن جد بينها وبين الله في خط اتصال: يا ربي دخيلك، المهم تكون راضي عني أنت، المهم أنه القلب بإيدك، شوف كيف تخلي هالبيت الضبط. هذه وين والنمط اللي نحن فيه وين؟ أو مثلا هالمرأة جاية بدها تعمل مشكلة، الرجال عم يحكي عم يشتغل بمسؤولية بين يدي الله عز وجل، أنه في أسرة وفي بيت وفي عمر، بعدين يوما ونص رايحين، ما بيظل مجال أبدا ببيوتنا وبغير بيوتنا للمشاكل اللي موجودة هلأ. أكثر المشاكل عايد شو بيتقاتلوا مثلا ولدين صغار، عايد شو تقاتلتوا؟ انه قال لي هذا الصحن الي، وقلت له لا هذا مش الي، مش الك الي. شوي بيطلع الكبار بيتقاتلوا عاد هيك، وبيقولوا عن الصغار انه بتولدنوا. نفس الشيء الكبير بيقول له هذا الي، بيقول له اذني. او مثلا والله قال لي هالكلمه، بيتقاتلوا اولاد الصغار انه عم بيقول لي كذاب وعملوا مشكله، تجي امه بتقول له يا امي طيب قال لك كذاب يعني صرت كذاب؟ بلا ولده. شوي بيجي جوزها بيقول لها كذابه بتقاتل، طيب بلا ولده. هي الامور مرتبطه بحب الدنيا وعدم حب الدنيا. لما في حب للدنيا بنصير نحب انه بدنا نحافظ على موقعنا قدام الناس، وليش تقول لي هيك؟ لما بنحب الاخره بنصير نطلع على رضا الله. نسمع واحد سبنا: يا ربي دخيلك، أنا بدي سامح وبلكي بتسامح. يا ربي إذا سامحته بتسامحني؟ المسامحة صعبة، بس الواحد بده يبذل جهد. تخليني يا ربي ساعدني أضغط على نفسي وسامحه لكي تعفو عنه. بحطها بالمعاملة مع الله عز وجل، إنه على طول عم فكر بالآخرة ما عم فكر بالدنيا. والروايات واضحة، اللي بيشتغل هيك بحصل الدنيا والآخرة. تأتيه الدنيا راغمة، كما في أول رواية قرأتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه تأتيه الدنيا راغمة غصبا عنها. تجي تشوفه انه مثلا مرجع يمضي عمره عباده اصلا ما له علاقة بالدنيا، شوي بصيروا انه كبار التجار والناس والسلاطين والمسؤولين بدنا يتباركوا فيه. تأتيه الدنيا راغمة، اللي جعل الآخرة أكبر همه تأتيه الدنيا راغمة. لكن اللي بيقلل عقله عطريقتنا وبتولدن، وليش قال لي هيك وهالكلمة هيك والشغلة الفلانية، وبكرة أنا بدي أحفظ حالي أنه عم حط لي إرشان إلى آخره، الخصوصيات اللي معروفة بنعرفها، هالأمور معناها أن الدنيا هي الهم وهي أكبر الهم، فلذلك الإنسان ما بيستقر، لا يجمع الله شمله، ولا يعيش الأمن النفسي ولا الاستقرار أطلاقا. الأساس أن نفكر بحجم الدنيا عنا. لحد هلأ صار بارئ معنا أن الدنيا لازم تكون عنا أصغر من حثالة القرض وقراضة الجلم، وأصغر من عفطة عنز، يعني عطسة عنز. بعد في مثل منهج البلاغة غريب جدا: الدنيا ينبغي أن تكون أهون من شو؟ أهون من عراق. العراق هو عبارة عن جزء من بدن الإنسان أو بدن الحيوان. العراق بكسر العين مش عراق. هلأ العبارة شو هي؟ والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجدوم. طيب خلينا نشوف شو العراق. العراق من الحشا ما فوق السرة معترضا البطن، هذا العرق اللي بيكون فوق ذكرة الإنسان أو الحيوان معترضا البطن في عرض البطن، يعني عبارة عن شرش معين، والمجذوم واضح المصاب بمرض الجذام. أمير المؤمنين يقول: دنياكم هذه أهون عندي من شأفة لحمي، من جلدي، من شرش لحم، من خنزير، من عراق خنزير، يعني مأخوذ من خنزير، ويكون في يد إنسان مصاب بمرض الجذام. هو الشرش متاخذ منين؟ من خنزير تكرمه. ومين ماسكه؟ واحد مجذوم. يعني في حدا بيفكر انه هل له قيمة هذا؟ ابدا. انه قديش مقزز. بيقول الأمير عليه السلام: الدنيا عندي أهون من هذا. هذه لغة بدنا نفكر حتى نصير نفهمها، هي لغة تخصصية جدا، ما نتصورها مسألة عادية. لذلك قلت يجب أن نجلس بين يدي الله عز وجل، كل واحد منا لحاله يفكر: يا ربي بدي أصير آدم، بدي أصير بشر. والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يدي مجذوم. طيب بيجي هون لعلامات حب الدنيا. علامات حب الدنيا: أول شيء طول الأمل. طول الأمل يعني بعد أن صارت الصورة واضحة كيف لازم تكون نظرتنا للدنيا، نحن نعرف أنه تعاملنا مع الدنيا كيف شكله، وبنعرف ايضا انه كثير من المشاكل اللي بنوقع فيها نتيجة سوء تعاملنا مع الدنيا، نتيجة انه نظرتنا للدنيا غلط. خلينا نوقف عند قصة العلامات. اللي بيحب الدنيا له علامات. اول علامة من علامات حب الدنيا طول الامل، انه بيهندس وبيخطط وبيمشرع على اساس انه مشرش، انه مخلد في الدنيا. اما انه هلا بيموت، اي لحظه بيموت بده يكون مجهز كفنه، وما بيخلي بذمته صلاه اضاء، دائما دائم غيره كل شغله. مثلا اجى مصاري، خذ هالمصاري اعطيهم لفلان، هو ناوي اعطيهم لفلان بس بده يشوفه بكره، فهم بحطهم مثلا بهالجارور هيك. طيب بلكي مات وعياله تصوروا انه هول له وراحوا مصريات الزلمة، لا بيقوم مباشرة بيكتب انه هول لفلان الفلاني هيك، لانه ممكن يموت. حتى عندما يكون في عز الشباب وفي احسن حالاته الصحية، وإلا فيكون طويل الامل. عن امير المؤمنين سلام الله عليه: من يأمل ان يعيش غدا فانه يأمل ان يعيش ابدا. خلاص فلتت الفالوتة. إذا هو بيأمل أنه يعيش بكرة، فإذا هذا طويل الأمل، يأمل أن يعيش أبدا. ومن يأمل أن يعيش أبدا يقسو قلبه ويرغب في الدنيا. إذا لهيك قلبه قاس، أسوة القلب. بدنا ندور على بعض نتائجها. شوفوا لما نغتاب، لما نأذي بالحكي، لما مندير وجهنا على واحد بدناش نسلم عليه، لما بصير واحد مثلا بده يهزأ بشخص، لما بصير واحد بينه وبين نفسه يشوف حاله انه هو مهم، هذه كلها قسوة قلب. قسوة قلب نتجت عن شو؟ عن طول الامل. ليش؟ لانه طول الامل بيوصل لهون بالتسلسل اللي ذكره الامير: من يأمل ان يعيش غدا فانه يأمل ان يعيش ابدا، ومن يأمل ان يعيش ابدا يقسو قلبه ويرغب في الدنيا. هذه أول علامة من علامات حب الدنيا، وللأسف موجودة فينا. العلامة الثانية: قلة ذكر الموت. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أكثر الناس أملا أقلهم للموت ذكرا. قلة ذكر الموت بتدل على طول الأمل، كثرة ذكر الموت بتدل على التفكير بالآخرة، قلة ذكر الموت بتدل على انه الهم هو الدنيا. ثلاثة واربعة، العلامة الثالثة والعلامة الرابعة:
من علامات حب الدنيا الاهتمام بفضول الكلام وفضول الطعام، يعني بعبارة تانية كثرة الحكي وكثرة الأكل. من علامات حب الدنيا كثرة الطعام، ومن علامات حب الدنيا كثرة الكلام. يشرع واحدنا أو ما فينا نطلع منها، ما فينا بدنا لما بنقعد نمشرع إذ تفيضون في حكي 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 سوالف، بناءنا الحكي ببلاش. وبيقول له المثل شو الحكي بمصاري، الحكي برقاب، الحكي بمصير، الحكي قد يؤدي إلى جهنم. بعض الروايات المرعبة أنه بيكون واحد قاعد بمجلس فبيتكلم بالكلمة ليضحك بها أهل المجلس، فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني بيتغمق له فيها بجهنم بهالكلمة شي 70 سنة أو أكثر. أنه مثلا بهالمجلس هو هيك بده يهتك شخص، هذا شخص مؤمن بده تهتكه، هذا العمل أخطر من هدم الكعبة. ففضول الكلام وفضول الطعام علامتان عشو، اللي بيحكي كثير وبيأكل كثير بيحب الدنيا. في حديث المعراج في صفة أولياء الله بطونهم خفيفة من أكل الحرام، أصلا ما بيأكلوا حرام. أيضا قال يا ربي، يعني في حديث المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي ما علامة أولئك، من هن أولئك الخواص؟ شو علامة الخواص؟ قال هم في الدنيا مسجونون، قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول الطعام. بيسجن نفسه عن الأكل الزايد وعن الحكي الزايد. طيب العلامة الخامسة البذخ والترف. البذخ والترف الكنفشي الصرف الزايد، وللأسف الشديد انه بتلاقي 90% من الفقراء عندهم صرف زايد، للأسف الشديد. هلأ ما أكثر الناس اللي هن يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، خصوصا أهل القرى والأرياف اللي عايشين عيشة أشبه ما تكون بعيشة أمير المؤمنين. وهنيئا لهم، هنيئا لهم عن جد. لما بنشوف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فخري، الفقر طبعا هون الظاهر عام، يعني انه المؤمن لازم يظل عايش حقيقة انه الى الله فقير، الله عز وجل هو الغني، انتم الفقراء الى الله. يظل الانسان عايش الحاجة بعمره بحياته بدمه بعقله بأعصابه كل شيء حاجة لله عز وجل، هو فقير إلى الله في كل هذه المجالات. وبجملتها الفقر المالي. الفقر المالي ليش؟ لأنه واحد بس ما يعيش فقير يبدي بالبذخ والترف، يعني الشيطان كان عم بيحاول يغويه بس هيك ركب له رسن وجره، يعني جعل له زماما وأمسك به، خلاص الشيطان يقوده. البذخ والترف ما أترفتم فيه. أو مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه بيعبر عن معاوية إنك امرؤ مترف قد جرى الشيطان منك مجرى الدم. المزعج المؤلم المحزن في هذا الأمر أنه نحن بشكل عام مترفين بشكل عام، إلا من عصم الله، بالمشايخ بيلتقى بعض المقدسين، بالحجاج بيلتقى، بس لا 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 لا. الوضع العام إلنا نحن بات بترف، نحن جماعة الترف. وهذه علامة خطيرة من علامات حب الدنيا يا قلب ويا كل قلب. المسألة على مستوى الحكي سهلة، لكن مستوى التطبيق شو معنى شوشنوا فإن النعم لا تدوم؟ وشو معنى أنه الترف مش منيح؟ كيف بيطلع النتيجة؟ بيطلع النتيجة أنه على الأقل نص الأكل اللي ببيوتنا ونص الثياب اللي ببيوتنا ما إلى عازل. هذا كان لازم تروح للمستحقين. أقل من النص مما عندنا يكفينا، أقل من النص. بس إذا أنت إذا كنا نركز على الأمور الإنسانية، إنه المهم القيم، المهم الأخلاق، المهم النبل، المهم الصدق، المهم حسن العلاقات، سلامة العلاقات، سلامة النية، إذا هيك نصير نحن نزيد القيم عنا، وإذا لا نصير نزيد الكراكيب المادية. إذا كنا نهتم بالآخرة نهتم بالقيم، وإذا كنا نهتم بالدنيا نهتم بالمقتنيات. وهي المشكلة الموجودة عنا. بعد من علامات حب الدنيا الذكر القليل، ولا يذكرون الله إلا قليلا أولئك هم الغافلون. الذكر القليل علامة الغفلة. غفلة عن شو؟ غفلة عن استعداد للآخرة، الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن المصير والعاقبة. المطلوب ما هو وكيف يكون الحل؟ المطلوب كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك وعملك، هذا الحل. كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك وعملك، يعني كل جهدك، كل اهتمامك، كل تفكيرك وأمورك الباطنية محورها الآخرة. عنه عليه السلام كيف يعمل للآخرة المشغول بالدنيا؟ ليش ما صليت يا فلان؟ والله كان عندي شغل وظليت للساعة كذا. يعني الصلاة مش شغل، مدام واحد مشغول بالدنيا حتى صلاته بتصير عيري. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا ينفع العمل للآخرة مع الرغبة في الدنيا. واحد بيرغب بالدنيا بده يشتغل للآخرة، الإنسان قلبه مع ما يحبه، بحب الدنيا بصير قلبه مع الدنيا، بحب الآخرة بصير قلبه مع الآخرة. هالأم لما تظهر من بيتها وعندها ولد ببيتها قلبه وين؟ قلبه عطول مع ابنه، رايحة على الصيدلية تجيب له دواء، طريق وين ما كانت قلبها مع ابنه، لأنه بتحب ابنه ما بتنسى. بينما إذا كان الشخص يكره شخصا، معقول يظل يفكر فيه؟ القلب مع ما أحب. لا ينفع العمل للآخرة مع الرغبة في الدنيا. ليش؟ لأنه بصير هالعمل للآخرة بلا توجه. واحد قلبه على الدنيا شأفة بده يصلي، قلبه مع الدنيا مش مع الصلاة. الصلاة عمل للآخرة، ولأنه قلبه مع الدنيا بتطلع الصلاة بلا توجه، بلا خشوع، بلا محاولة توجه وخشوع، فإذا لا تنفع هذه الصلاة. مش معنى هذا أنه واحد إذا حاول أنه يتوجه ويصلي بحضور قلبه خشوع ما قدر، أو شوي وبعدين شت، يعتبر حاله أنه ما إله شيء. لا، هو عم بيحاول. أنا عم أقول على الأقل شخص يحاول أنه يصلي بخشوع، أما أنه أصلا ما بيفكر، وإنما مثل الساعة المعيرة بيوقف الله أكبر وبركاته، آمن ركض بده يلحق على الطنجرة اللي على الغاز أو على التليفون اللي عم بيدق أو ما شابه. هذه ما إلها علاقة بالاستعداد للآخرة، لأنه قلبه معلق بالدنيا فبيجي على الصلاة هيك، يعني مش هون. أو تأخير الصلاة، سبب تأخير الصلاة هو هذا، أنه عليه صلاة قضى وما بيقضيها، سببه هذا التعلق بالدنيا مش التعلق بالآخرة. بختم بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام على أبواب ذكرى شهادته سلام الله عليه. في شخص اسمه حفص ابن غياث من أصحاب الإمام الصادق، بخاطبه الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا حفص، وبتمنى إلي وإلكم الجميع نفكر بهالحديث، فكر بمعناه. يا حفص، ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلتي بمنزلة الميتة. الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول له: يا حفص ابن غياث، منزلة الدنيا عندي مثل الميت،
إذا اضطررت إليها أكلت منها. ثم تلا قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علو بالكنبية، علو بالمصاري، علو بالسيارة، علو بالشحار، بالتعتير، بالجاه، بالموقع، كل هذا مرفوض. علو في الدنيا، في بعض الروايات إن الرجل ليعجب بشراك نعله، تكرم الشباء، شباءات يعجب فيها، فيدخل في هذه الآية، يصبح من الذين يريدون علوا في الأرض. هون لازم نعرف نحن بجماعة البذخ والترف، انه البراد كيف واللبس كيف والسيارة كيف والشحار كيف الى اخره، هون بلوي بلوي. هذا عن جد ليس الا ثمرة مرة للغزو الثقافي، للتأثر بالاخرين. ثم تلا قوله، اذا الامام الصادق عليه السلام شو عم بيقول؟ يا حفص، ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها. ثم تلا قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وجعل يبكي ويقول: ذهبت والله الأماني عند هذه الآية. ذهبت والله الأماني، إنه واحد إذا كان بده هيك يعيش أمنية إنه يصير له مصاري، يصير عنده فرش وأثاث ومدري شو، إذا كان بده يفكر بهيك بس يسمع عليه: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض. كل أماني هذه تذهب، يتركها، يتخلى عنها. الإمام الصادق عليه السلام إمام معصوم من المعصومين 14 من الحقيقة المحمدية. الإمام الصادق أفضل من كل الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الخلق أجمعين. الإمام الصادق عم بيقول: يا حفص، ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها. نحن كيف نتعامل مع الدنيا؟ سيرة أمير المؤمنين كيف الدنيا؟ موقع الدنيا، سيرة الرسول، سيرة أهل البيت. الأدهى من ذلك كله، نحن معتبرين أنه هذا الوضع اللي عندنا طبيعي صح خلاص، غير هيك ما بصير. مطلوب إعادة النظر في مشيختنا وفي حجتنا وفي طريقة تفاهمنا لكل شيء. الدنيا التعامل معها لازم يكون تعامل منطبق مع ما في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف. الإمام الصادق يقرأ هذه الآية ويقول هذا الكلام، وجعل يبكي ويقول: ذهبت والله الأماني عند هذه الآية. اللهم من علينا بما أنت أهل، أرنا الأمور كما هي. سيدي، أخرج حب الدنيا من قلبي وانقلني إلى درجة التوبة إليك، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. يا دليل المتحيرين، عاملنا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في البحرين والعراق واليمن والشام والحجاز، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين
والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى أرواح المرحومين الحاج قاسم حسن كوراني أبو حيدر والحاج علي أحمد سليم والشاب علاء عبد الله كوراني، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.